وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في دروس التفسير في تفسير سورة ياسين، وسورة ياسين سورة مكية، وبات معلوما لديكم أن السورة المكية تعنى بتربية العقيدة وتربية حب الله وحب رسوله في قلب الإنسان المؤمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. مطلع الآيات يقول الله تعالى في هذه القصة واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. في القرآن الكريم 43 مثلا ضرب الله تعالى في القرآن الكريم الأمثال للناس، وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض الصالحين إذا قرأ مثلا من أمثال القرآن ولم يفهمه بكى ويقول لست من العالمين، لأن الله عز وجل يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها ما يفهم علينا فيها إلا العالمون. فإذا هو ما فهم المثل، ما فهم مراد الله تعالى من المثل الذي يسمعه في القرآن يبكي، لأنه لا يفهم عن حضرة الله تعالى كلامه. في القرآن الكريم أيها الإخوة، وهو كتاب تربية وترقية للإنسان المؤمن ليرقى درجة درجة في القرب إلى الله تعالى، فيه قصص وفيه أمثال وفيه أوامر وفيه نواهي. هذه القصص والأمثال والأوامر والنواهي إنما هي لترقى بالإنسان المؤمن إن هو اتبعها. في أول آية بعد سورة الفاتحة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب هداية ودليل وإرشاد للذين يتبعونه للمتقين. فإذا أنت دربت نفسك على قراءة كلام الله وفهم معانيه والعمل بما فيه فاعلم بأنك سالك طريق هداية. أما إذا كنت لا تقرأ القرآن أو لا تفهم القرآن أو لا تعمل بما في القرآن، فإن سبل الحياة تأخذك مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال. كانوا يقولون عن سيدنا عمر: كان عمر وقافا عند كلام الله. إذا بتقول له لسيدنا عمر قال الله تعالى خلاص. مرة كان أحد جلساء سيدنا عمر صحابي فاضل له قريب من أهل البادية من الأعراب، طلب قريبه هذا الأعرابي من قريبه جليس عمر أن يدخله على أمير المؤمنين عمر. فهذا القريب جليس عمر جليس أمير المؤمنين استأذن لقريبه الذي هو من أهل البادية بالدخول على أمير المؤمنين، وإذ بهذا الرجل الذي لم يؤدبه القرآن ولم تؤدبه سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما إن دخل يصرخ في وجه سيدنا عمر يقول له: هيه يا ابن الخطاب، أعطنا من هذا المال، أعطنا من هذا المال الذي عندك. هيك في مجلس أمير المؤمنين يصرخ هذا الإنسان الأعرابي. غضب سيدنا عمر، لكن قريب هذا الرجل كان يعلم بأن عمر وقاف عند كلام الله، فمباشرة لما رأى غضب سيدنا عمر قال هذا القريب لسيدنا عمر جليس عمر، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن قريبي هذا من الجاهلين. قال: فعفى عنه عمر. مع أنه الموقف شديد، يعني أنت عند غضبك إذا كنت مؤتمرا بأمر الله، عند رغبتك وهواك إذا كنت مؤتمرا بأمر الله تعالى، هذا رفعة لك وهداية لك وسلوك لك بالطريق المستقيم. السيدة عائشة تقول رضي الله عنها: رحم الله نساء المهاجرين الأول، لما أنزل الله تعالى آيات الحجاب لم ينتظرن حتى يرجعن إلى بيوتهن، وإنما شققن مروطهن أو مروطهن. المروط هي أقمشة كنا كأنها العباية للمرأة. قال: شققن مروطهن فاختمرن بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد كنا النساء يصلين خلف الرجال، الرجال أولا والأولاد ثانيا ثم النساء. لما قرأ على النساء آيات الحجاب ما انتظرت واحدة منهن حتى ترجع إلى بيتها، شقت طرف العباية، هي وجالسة شقت طرف العباية ووضعتها على رأسها خمارا. هذا الجيل من الصحابة الذين طبقوا كلام الله عز وجل وفهموا عن الله تعالى مراده، رفعهم الله تعالى إلى خير أمة أخرجت للناس. تعرفون حادثة الإفك وصعوبتها؟ كان سيدنا أبو بكر ينفق على رجل فقير من فقراء المؤمنين اسمه مصطح بن أثاثة. فلما جرى حادثة الإفك كان أبو بكر قد أجرى راتبا شهريا لمصطح. أبو بكر ميسور ومصطح فقير، وأبو بكر ينفق عليه براتب شهري. لما جرت حادثة الإفك وتكلم من تكلم في حق السيدة عائشة، كان من جملة من تكلم في حق السيدة عائشة بنت أبي بكر مصطح بن أثاثة، مع أن أبو بكر ينفق عليه. كان ينبغي لو كان متأكدا من الأمر حياؤه أن يمنعه، الرجل يعيلك ويعيل أسرتك. فلما أنزل الله تعالى براءة السيدة عائشة رضي الله عنها في القرآن الكريم، حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح، ومعه حق، معه حق، أنت تتكلم في حق ابنتي. وأنا أنفق عليك وعلى أسرتك. ثم ينزل القرآن بتبرئة ابنتي وبيان كذبك وكذب من تكلم بحديث الإفك، حلف بالله ألا ينفق عليه. فأنزل الله تعالى في آيات: ولا يأتلي، يعني ولا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا الفقراء أولي القربى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: بلى. وأعاد أبو بكر النفقة على مصطح، لأنه الله قال له لا يحلف الميسورين أن ينفقوا على الفقراء، فخلص الله هيك قال، الله هيك قال. مع صعوبة هذا الألم النفسي الذي أصيب به أبو بكر، لكن أيها الإخوة، هذا الاتباع للقرآن وللسنة والفهم عن الله أوامره رفع أبو بكر، أو رفع أبا بكر، ورفع عمر، ورفع جيل الصحابة. وهذا الأمر باق فينا أيها الإخوة والأخوات. والله كل أخ بيننا يرفع أمر الله يرفعه الله، وكل إنسان يجعل أمر الله آخرا يجعله الله آخرا. فالله عز وجل يقول: واضرب لهم مثلا. الآن رب العالمين يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: اضرب لهؤلاء المشركين من قريش، اضرب لهم هذا المثل، لأن هناك قرية مرت على هذه الأرض فعلت فعلتهم من الكفر والعناد، انظر ماذا فعلت بهم، اضرب لهم مثلا. وهذا المثل باقي. والأمثال أحيانا يمثل شيء محسوس بشيء، شيء يمثل لشيء معقول بشيء محسوس، وأحيانا يمثل لشيء محسوس بشيء محسوس مثلي. يعني مثلا الله عز وجل يقول: ضرب الله، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة شيء معقول، مثل لها الله بشيء محسوس، الشجرة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، مثل للمعقول بالمحسوس لتفهم. وأحيانا يمثل لشيء محسوس بشيء محسوس مثله لأنهما يشتبهان. فالآن رب العالمين يشبه حالة قريش وهي شيء محسوس، وهي شيء محسوس، بحالة قرية كمان مرت على هذه الأرض وهي شيء محسوس آخر، حتى لأنهما اشتبها في الأمر. قال: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. قال المفسرون: هذه قرية أنطاكية. جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما، يعني مو واحد أرسلنا، قالوا بأنها كانت في زمن سيدنا عيسى عليه السلام، وسيدنا عيسى أرسل لهذه القرية مندوبين عنه، أول واحد وثاني واحد، وكانت هذه القرية إذا جاءها الرسول كذبوه. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. أول اعتراض لأهل هذه القرية، قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. يعني كيف الله ينزل بشر؟ لو الله عز وجل لازم ينزل ملائكة، لو الله عز وجل ينزل من معه خوارق عادات. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، وما علينا إلا البلاغ المبين. نحن مهمتنا فقط أن نبلغكم بلاغا واضحا. من هنا قال العلماء أيها الإخوة: من لم تصله الدعوة الإسلامية نقية مبينة لا يعتبر مكلفا. يعني لو أن إنسانا الآن يسكن في قرية في هذه الأرض، ما وصله البلاغ المبين، ما وصلته الدعوة الإسلامية واضحة مبينة، لا يعتبر مكلفا هذا الرجل، والله يسامحه على ما يفعل. وإن كان هذا الأمر الآن عسير مع تواصل الدول مع بعضها والقرى مع بعضها وأجهزة الاتصال، لكن لنفترض لو أن إنسانا ما وصلته الدعوة الإسلامية صحيحة، فهذا الإنسان معذور. في هذا الكلام الآن شقين: شق لأنه من وصلته الدعوة الإسلامية مشوهة هذا معذور. يعني لو أن إنسانا الآن موجود في مدينة من مدن العالم وصور له الإسلام على أنه دين إرهاب ودين قتل ودين ذبح ودين إساءة للشعوب، فالرجل امتنع عن الدخول في الإسلام، هذا الرجل معذور لأنه وصله الإسلام مشوها، هذا من جهة. بس من جهة تانية المسلمون الملتزمون مؤاخذون لأنهم لم يوصلوا لهذا الإنسان الدعوة الإسلامية صحيحة نقية. يعني إذا كان أهل الباطل في عالم الغرب أو الشرق يشوهون الإسلام، فالمطلوب من المسلمين أن يظهروا صورة الإسلام صحيحة نقية، خاصة المسلم بيننا الذي يستطيع أن يسافر إلى تلك البلاد لعمل أو لسياحة أو لدراسة. أنت مطلوب إليك أن تظهر الإسلام صحيحا نقيا. يعني تاجر مسلم الآن يسافر إلى بلد شرقي، مع مسؤولية التجارة أنت لازم تحمل مسؤولية إيصال الإسلام الصحيح النقي إلى أولئك القوم، وإلا لا تشعر أنت بغصة في داخلك إذا اجتمعت مع إنسان يعبد الحجر؟ لازم تشعر بشيء. ما معقول أنت عم تعامل إنسان يعبد الحجر ما شعرت بغصة أنه هذا لازم أنا أدله على الطريق المستقيم؟ إذا كان إنسان أنت تلتقي معه في عمل أو في شراكة أو في دراسة، والإنسان هذا الإنسان يأكل الميتة، يرتكب الفواحش كلها، ما بتشعر أنت بشيء من مسؤولية تجاه هذا الإنسان؟ إذا كنت لا تشعر في مشكلة، خاصة إذا كنت مسلما ومنضبطا بهذا الدين. إندونيسيا أيها الإخوة سبق معنا أظن في واحد من الدروس، أكبر بلد إسلامي دخلها الإسلام مو عن طريق الجيوش الإسلامية ولا عن طريق الشيوخ، دخلها الإسلام عن طريق التجار. التاجر المسلم الذي كان يسافر إلى تلك البلاد كان يحمل هم الدعوة في داخله، فمن جملة الأعمال التي يعملها في ذلك البلاد في تلك البلاد أنه يوصل رسالة الإسلام، يحسن إلى هؤلاء الناس، يصدق معهم، ينضبط بمواعيده معهم، يتأدب بالآداب الإسلامية معهم. فأولئك القوم يسألون أنت يا أخي ما شو ملتك، شو دينك، ماذا تعتقد؟ يقول أنا أعتقد الإسلام. يقول ما الإسلام؟ يقول كيت وكيت. أما الآن بالعكس، لو كان في تاجر مسلم يذهب إلى بلد شرقي أو غربي هناك يمارس الفواحش بحجة أنه ما حدا شايفه، طيب أهل هذه البلدة يرونك، وإذا سألوا عنك أنت ما دينك وقالوا لهم والله هذا دين الإسلام، يقولون نعرف نعرف ما نحن هيك المسلمين كلهم. فيكون هذا التاجر سببا في تنفير هؤلاء الناس من الدخول في الإسلام. لو أراد واحدهم أن يدخل إلى الإسلام لامتنع من جراء ما يرى من تصرف هذا الإنسان. شاب يسافر إلى بلد غربي أو شرقي ليدرس ليطلب العلم، وإذا به يرتكب الموبقات، يسأل أهل تلك البلدة أو القرية هذا الشاب ما دينه؟ يقولون والله هذا مسلم، هكذا الإسلام رباه، وإذا بهم ينفرون من الإسلام. بالعكس لو أن شابا أحسن إلى من حوله، انضبط بضوابط الإسلام، تخلق بأخلاق الإسلام، لأوصل رسالة إيجابية لمن حوله عن هذا الدين وعلمهم هذا الدين، سألوه وعلمهم. يا أيها الإخوة، إيصال الدعوة الإسلامية إلى من حولنا وإلى من نستطيع أن نصل إليهم، هذه مهمتنا نحن المسلمين. والله كل من يجعل أمر الله أولا سيجعله الله أولا. والله إذا جعلت في من واحد من همومك أو من أهم همومك أنك تبلغ رسالة الله، والله سيكفيك الله هم دنياك وآخرتك. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. بعدين ربما أنت تبلغ هذه الرسالة فيكذبك الناس، لا بأس، المرسلون الذين أرسلهم الله مع الأنبياء كذبوا، المهم أن تبلغ الرسالة نقية صحيحة. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم، نحن تشاءمنا بكم. يا أخي لما شفتك أنا كهربت، أنا لما سمعت باسمك تخربط كل يومي. شايف لما أجيت لعندي على المكتب وزرتني خسرت الصفقة، خسرت، لا تجي لعندي. هذه تسمى الطيرة، سميت الطيرة لأن المشركون كان أحدهم إذا أراد أن يسافر سفرا خرج من بيته في الصباح، أمسك حصاة وشاهد طائرا على الأرض فرماه بالحجر، فإذا طار الطائر نحو اليمين يقول هذه السفرة جيدة، وإذا طار نحو اليسار يقول هذه السفرة سيئة، لا أريد أن أسافر. فسمي الطيرة التشاؤم. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة. هلأ بعض الناس بتشاؤموا من بعض الأيام، بيقول لك أخي يوم الثلاثة نحس، لا بيساوي صفقة ولا بيروح سفرة، يعتقد اعتقادا كاملا، بيقولوا له بالصالة بده يحجز لعرسه أنه في عنا فراغ يوم الثلاثة، بيقول لك أخي ما بدي، ثلاثة نحس، أنا عندي يوم النحس تبعي. في ناس يتشاؤمون من أرقام، بيقول لك أخي رقم سبعة أنا برعبني، ما بدي سبعة، رقم جواله ما في سبعة، رقم هاتف بيته ما في سبعة. في الإسلام لا يوجد تشاؤم لا من أرقام ولا من أشخاص. مرات بيقول لك فلان أنا إذا بشوفه كل يوم بيتخربط، صلي خمس مرات مجربة هي. وأحيانا هذه الأبراج بدقوا لهم بيقول له يوم السعد السبت ويوم النحس الثلاثة مثلا، هذا كله منهي عنه في الإسلام. والإنسان أعماله هي التي تجعله سعيدا أو تجعله تعيسا، لأنهن قالوا إنا تطيرنا بكم، فقالوا لهم قالوا طائركم معكم. أنت بأعمالك يا بتجعل يومك يوم سعد إذا كان عملك صالحا، أو بتجعل اليوم يوم نحس إذا كان العمل سيئا. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، شوف هددوهم بالرجم، وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، هكذا تفعلون بمن يذكركم، بل أنتم قوم مسرفون. الآن الله عز وجل كمان أراد أن يعني يهدي هذه القرية، أرسل رجلا رابعا. صاروا ثلاث رسول، وبعدين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يا أيها الإخوة، مرات واحدنا الله عز وجل يرسل له رسالة أولى فلا يفهم عن الله مراده. يعني أنت بتخربط خطأ، بيقوم الله يبعث لك رسالة، رسالة بيكون خطيب الجماعة بيساوي الخطبة بيحكي قصة هي نفسها اللي أنت عم تساويها، نفسها لابستك لبس هيك من رأسك إلى قدميك. هذا رسول إجتك هلا رسالة. إذا فهمت عن الله، في مرات واحد بيصير بطلع عن يمين وشمال، والله الخطيب كأنه حدا قايل له، ما حدا قايل له، بس هي في رسالة جاءتك الآن. إذا فهمت عن الله وصححت منيح، بس أنا مشكلة إذا ما فهمت عن الله بقيت مصرا على الخطأ. الله من لطفه بيرسل رسالة تانية، رسول تاني، بيجي صديقك بيحكي لك حادثة جرت مع أخيه نفس حادثتك، وبيفرجيك الخاتمة تبعها إنه شو صار مع أخوه. هيك بين أنت وياه بتكونوا ماشيين، ورسالة هادئة وخفيفة ولطيفة وأكابرية وما بتزعجك بنوب، بس بتوصلك واضحة. هلأ إذا فهمت عن الله منيح، إذا ما فهمت الله كمان بيبعث رسول ثالث. رسول ثالث بقال يعني بيعمل لك فركة إذن صغيرة، مو كتير كبيرة، صغيرة بس، وبيفهمك أن هذا بسبب كذا. إذا فهمت عن الله منيح، ما فهمت عن الله كمان بيرسل رسول رابع. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة، معقول تجعلوا مع الله شركاء، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا هؤلاء الآلهة ولا ينقذون إني آمنت بربكم فاسمعون. قال بدل ما يفهموا عن هذا الرسول الرابع ضربوه وأدموه حتى قتلوه. يعني مرات أهل الباطل من عنادهم ما يملكون أي حجة وإذا بهم يلجؤون إلى القتل، ضربوه حتى قتلوه. هلأ بس قال إذا أول رسول ما فهموا، ثاني رسول ما فهموا، ثالث رسول ما فهموا، ورابع مؤيد ما فهموا، يعني شو بعدين الله عز وجل سيفعل بهم؟ بالنسبة للرجل قال ابن عباس أدخله الله الجنة، ما إن قتلوه حتى أدخله الله الجنة. قيل ادخل الجنة، حتى لما قيل له ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال ابن عباس دعا قومه إلى الله حيا وميتا، حتى لما مات قال يا ريت يجي يشوفوا هذا النعيم حتى يتبعوا هؤلاء الرسل. بس ماذا فعل الله بالقرية؟ قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة. يعني مو محرز كثير أنت عند الله عز وجل إذا بتخالف رب العالمين؟ الله عز وجل قال قرية كاملة ما احتاجت أن نرسل جندا من السماء، صيحة واحدة أرسل لها جبريل، قال عند باب القرية صاح فيهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون، ماتوا جميعا. فلذلك إذا كان واحدنا يرى من الله عز وجل منبهات ويرى من الله تعالى آيات تسوقه إلى الخير، يا أيها الأخ يا أيتها الأخ تعال نسرع بالرجوع إلى الله قبل أن يتركنا الله عز وجل إلى الهلكة. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، يعني من الأجيال ومن القرى ومن الجماعات، أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. غدا يوم القيامة الجميع سنحشرهم. فالله عز وجل أمر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يضرب هذه القرية مثلا لقريش، أنه يا محمد أخبرهم بهذا المثل، هناك قرية قبلهم أرسلت إليها رسلا فكذبت فأهلكتها بهذه الطريقة، إذا قريش ستفعل فعلتهم ستنالوا عقوبتهم. وهذا الأمر دائم أيها الإخوة، بس بقى هذه الأمثال لا يفهمها عن الله عز وجل إلا العالمون. كل جماعة، كل قرية، كل مدينة، كل أسرة، كل شخص يعاند الله تعالى في أوامره مصيره الهلاك. بس الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدكم، يعني اللي هلأ راكب سيارة وماشي بطريق، الطريق الذي يوصله للنجاة هو المستقيم، بس في طريق تاني منحرف 5 درجات بس عن الطريق المستقيم، بس آخر هذا الطريق وادي مكتوب بأول الطريق لا تنحرف، يعني آخر الطريق وادي، هو بس انحرف 5 درجات وماشي عم بيقول لك الحمد لله أنا ما عم بيسيبني شيء. يا أخي أنت 100% رايح الوادي، بيقول لك أبدا أب شوف والله ماشي استراد كتير سهل، وبالعكس افتح الشباك في هواء نشط عم يجيني، لك يا رجل هال5 درجات آخرهم بقلب الوادي بدك تصير، لا أبدا شوف الطريق كله معبد أماني. 100% من خالف أوامر الله وأصر على هذه المخالفة الطريق نهايته الهلكة، بس بده يصبر بقى لحتى يوصل لنهاية الوادي. فيا أيها الإخوة والأخوات تعالوا إذا واحد بيننا انحرف عن الطريق، ونحن الحقيقة مرات نميل أو تزل أقدامنا، الأمر سهل ارجع إلى الطريق المستقيم فتنجو. لكن إذا كان هناك إصرار بالبقاء بعيدا عن حضرة الله نخاف أن يصيب أحدنا هلكة فيشقى في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يهدي قلوبنا جميعا وأن يدلنا الصراط المستقيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.